السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 19 يوليو من عام 1991 كان يوم من أيام الصيف الحارة والرطبة في مدينة بيوريا بولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية. في الأيام اللي زي كده وبمجرد غروب الشمس وانخفاض درجة الحرارة بتكون الأجواء مثالية لمحبي حفلات الشواء. وفي الليلة دي كانت كيسي جونسون وزميلتها في السكن جينيفر لوكسدون بيقضوا فترة المساء مع خطيب جينيفر واللي كان اسمه تومي سميث. وبعد تناول العشاء الثلاثة توجهوا إلى واحد من المتاجر واشتروا بعض الأغراض ورجعوا على البيت. جهزوا المكان في غرفة المعيشة علشان يتفرجوا على أحد الأفلام ويقضوا الليلة مع بعض. وفي الليلة دي كانوا بيتفرجوا على واحد من أفلام الرعب المشهورة لستيفن كينج. لكن وبعد 15 دقيقة فقط من بداية الفيلم جينيفر راحت في النوم، لكنها صحيت من نومها بعد شوية مذعورة على صوت صرخات، لكن الصرخات ما كانتش من فيلم الرعب اللي في التلفزيون. جينيفر وهي مفتحة عينيها ومش مستوعبة ايه اللي بيحصل شافت تومي وهو بيتعارك مع شخص غريب دخل للبيت. الشخص الغريب كان معاه سكينة وبيحاول يعتدي بها على تومي. في نفس الوقت كيسي جريت بسرعة علشان تتصل بالشرطة، وقبل ما الشرطة ما توصل الشخص ده كان تمكن من إصابة تومي، وبعد كده التفت علشان يهاجم جينيفر اللي كانت بتصرخ بشكل متواصل لينقض عليها بالطعنات. وفي المكالمة المسجلة بين كيسي و911 صوت صرخات جينيفر كان لا يمكن وصفه، لكن وبشكل لا يمكن تصديقه تمكنت جينيفر من انتزاع السكين من هذا الشخص. جينيفر كانت بتضرب الشخص المعتدي بإيديها وبرجليها وبتدافع عن حياتها بكل ما أوتيت من قوة، لكن تمسك جينيفر بالحياة أثار غضبه أكتر وأكتر. الشخص المعتدي قدر ينتزع السكين مرة تانية من جينيفر وطعنها مرتين وتركها علشان تموت، وبعد كده توجه لغرفة النوم علشان يلاقي كيسي على الهاتف مع الشرطة. ومرة تانية وبشكل لا يمكن تصديقه تمكنت جينيفر انها تقوم وتجري برا البيت وتروح على منزل احد الجيران علشان تطلب المساعدة. وتخيلوا صوت كيسي وهي بتكلم الشرطة وبتقول لا استطيع التحرك، حلقي مقطوع، لقد فقدت الكثير من الدماء. ولما الشرطة وصلت للمكان بالطبع الشخص المعتدي ده ما كانش له أي أثر، ولكن وللأسف كان الوقت قد فات بالنسبة لتومي سميث واللي كان بيبلغ من العمر وقتها 21 عام، وتم إعلان وفاته في مكان الحادث. يا ترى مين الشخص ده اللي ارتكب هذه الجريمة المروعة؟ وإيه هي دوافعه؟ وما هو مصير كيسي وجينيفر؟ وهل ستتمكن الشرطة من الوصول إليه؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في قضية النهاردة، قضية من العيار الثقيل. لكن وكالعادة قبل ما نكمل ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابكو اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. تم نقل جينيفر وكيسي بسرعة إلى المركز الطبي بسانت فرانسيس. وعلى الجانب الآخر بات هولفورد صديق تومي بيقول والدي جاء إلي إلى العمل وأخبرني أن صديقي تومي قد قتل وكنت في حالة من الذعر وعدم التصديق تماما. مايك جونسون ضابط الشرطة بيقول ما قام به تومي سميث كان بطولي للغاية. تومي ضحى بحياته وهو بيدافع عن الفتاتين وبيحاول إلقاء القبض على القاتل والتمسك به حتى تصل الشرطة. كوني سميث أم تومي بتقول لا أعتقد أن تومي كان سيتمكن من الحياة مع مقتل أي بنت من الاثنين وخاصة جينيفر. الأم كوني سميث بتقول اضطررت أن أفعل ما يخشاه أي أب وتخشاه أي أم، وهو الترتيب لجنازة ابني. بتوصف تومي وتقول لقد كان أجمل طفل يمكن أن تنجبه أي أم، كان أجمل طفل رضيع، وكان أفضل طفل صغير، وكان أكثر شاب محب لأمه. وحتى عندما كان يغضب كان لا يظل غاضبا لفترة طويلة، وفي رأيي أنه لو أتيحت له الفرصة لكان أبا عظيما وكان سيصبح زوجا رائعا، وذلك لأنني أعلم أنه كان ابنا رائعا. وهناك في وحدة العناية المركزة كانت خطيبة تومي جينيفر على حافة الموت. جينيفر كانت مصابة بعدة طعنات وقطع في الحلق والثقب في الرئة، وسبحان الله رغم كل هذه الإصابات وهذه الطعنات إلا أن ربنا كان قد كتب لهاتين الفتاتين ألا يموتا. بات صديق تومي بيقول لو لم يكن تومي سميث موجود في هذا المنزل في هذه الليلة لما كانت جينيفر وكيسي على قيد الحياة. أنا أؤمن بذلك تماما، وفي مسرح الجريمة كانت الأدلة تمثل شهادة قوية على إرادة البنتين كيسي وجينيفر الشديدة للبقاء على قيد الحياة. وده اللي أكده ضابط الشرطة مايك جونسون عن جينيفر وكيسي، إن هما أظهرا قدرا كبيرا من الشجاعة وإرادة قوية جدا للعيش. وفي المستشفى بدأت حالة جينيفر وكيسي تدريجيا في التحسن، ولكن وللأسف أخيرا لما أصبحوا قادرين على التحدث مع الشرطة لم يتذكروا إلا القليل جدا. وبحسب كلام جينيفر بتقول: لقد واصل طعني في كل مكان، ولكني لم أعد أشعر بالألم حتى أنني لم أرى أي دماء. المحقق جيمس بريدجز بيقول أن جينيفر قالت أن في شخص أسود البشرة دخل للبيت، لكن هي ما كانتش عارفة هو عمل كده إزاي، وفي نفس الوقت ما قدرتش تقدم أي وصف لملامح هذا الشخص. وأصبح التحدي الأكبر أمام المحققين وخبراء الطب الشرعي إن هم يحاولوا يعثروا على أي أدلة في مسرح الجريمة. وكان التركيز الأول عند المحققين على المكان اللي دخل منه الشخص المعتدي والقاتل، واللي كان نافذة غرفة النوم. الستارة الخارجية لنافذة غرفة النوم كانت مهترئة ومقطعة، والحقيقة إن المحققين كانوا في صدمة من كمية الدماء اللي كانت موجودة في مسرح الجريمة. المحققين بيعتقدوا إن الشخص المهاجم ده لما دخل المكان وبدأ في التعدي على الموجودين وبدأ في الطعن ورؤية الدماء، دخل في حالة من الجنون أو عدم السيطرة على نفسه، وأصبحت الفكرة الوحيدة الموجودة في عقله إنه علشان يهرب من الشرطة وألا تصل إليه بأي حال من الأحوال لازم أن يتخلص من 3 شباب الموجودين في البيت. وأثناء معاينة مسرح الجريمة وفي وسط كل الفوضى التي كانت تملأ المكان، عثرت الشرطة في واحدة من غرف النوم على المقبض الخشبي للسكين المستخدم في الجريمة. المحقق جيمس بريدجز بيقول: احنا لما عثرنا على المقبض الخشبي ده كان دلالة على حالة الذعر التي أصابت المشتبه به أو القاتل أثناء اندفاعه للهروب من مسرح الجريمة. كيسي جونسون أثناء الهجوم ومحاولتها الدفاع عن نفسها في لحظة من اللحظات أمسكت بشفرة السكين نفسها، وأثناء هذا الصراع الشفرة خرجت من المقبض الخشبي. لا يمكن بأي حال من الأحوال تخيل هذا المشهد، وكيسي مسك شفرة السكين بإيديها وبتحاول تدافع عن نفسها. ويمكن أبلغ وصف للمشهد ده إن تمسك كيسي بشفرة السكين بيعكس حجم إرادتها وتمسكها بالبقاء على قيد الحياة. وللأسف تبددت آمال المحققين في العثور على أول طرف خيط للقاتل عندما لم يتم العثور على أي بصمات على مقبض السكين. لكن المحققين عثروا على حاجة تانية ممكن تكون مهمة: كارت دعوة الحفلة موجود على الأرض بالقرب من المكان اللي دخل منه القاتل. خبراء الطب الشرعي استخدموا مسحوق مغناطيسي أسود علشان يشوفوا لو في أي بصمات موجودة على الكارت، وإنه ممكن يكون سقط من القاتل أثناء الصراع. وبالفعل تمكن خبراء الطب الشرعي من العثور على بصمة جزئية لراحة يد، وكانت هذه البصمة لا تخص أي من تومي أو جينيفر أو كيسي. الشيء الغريب ان الشرطة لما قامت باستجواب الجيران وعلى الرغم من الصوت العالي وصرخات الفتيات، الا ان مفيش اي حد من الجيران ابلغ انه شاف شخص بيهرب من مسرح الجريمة. واثناء استجواب الشرطة للجيران والانتقال من منزل الى منزل، عثروا على حاجة مهمة جدا وغريبة جدا في نفس الوقت، الا وهي اثار لدماء على ستارة باب منزل واحد من الجيران، وكان اسمه جين براون. ولما الشرطة سألته عن مصدر الدماء قال انه جرح ساقه أثناء حمله للكمامة في وقت سابق من الليل. الشرطة قامت بعمل فحص لهذا الدم، وبالفعل كان دم براون. كذلك عثرت الشرطة على زجاج مكسور في سلة المهملات الخاصة ببراون، وحسب كلام براون قطع الزجاج دي هي اللي تسببت في جرح ساقه. والأهم من ده كله أن بصمة يد براون لم تتطابق مع بصمة اليد اللي كانت موجودة على كارت الحفلة في مسرح الجريمة. ومع كل ده لم تتمكن كيسي أو جينيفر من بالتأكيد أن جين براون الجار هو الشخص المعتدي. الشرطة كانت بتتشكك بنسبة كبيرة جدا من أن القاتل بيسكن في مكان قريب من مسرح الجريمة، وده مع الأخذ في الاعتبار أنه هرب من المكان سيرا على الأقدام. ورغم التشكك ده الشرطة لم تعثر على أي شيء يؤكد هذا الاحتمال، لكن المحقق جاريس بنثال رفض تماما الاستسلام وأن القضية تتحول لتصبح قضية باردة، وبدأ في مراجعة كل أوراق القضية مرة تانية وأقوال كيسي وجينيفر علشان ينتبه لمعلومة مهمة جدا. كلام قالوه هما الاثنين أثناء استجوابهم. جينيفر كانت قالت أنا قدرت أخد السكين من القاتل لأنه كان لابس جوارب ملفوفة على أيديه. جينيفر كمان تذكرت معلومات أكثر عن القاتل، بالإضافة إلى أنه شخص أسود البشرة، فقالت كمان أنه كان غالبا بيرتدي شورت كاكي اللون وكان شخص نحيف وله شارب. والمعلومة الغريبة اللي هما الاثنين قالوها أنه كان حافي القدمين. والمعلومة الأخيرة الغريبة دي وضعت سؤال المهم أمام المحققين، إيه اللي يخلي قاتل يدخل إلى منزل مرتدي جوارب على أيديه بينما أقدامه حافية؟ وكان في سؤال تاني، بافتراض أن القاتل بالفعل بيعيش بالقرب من مسرح الجريمة، لماذا لم يقم بتغطيه وجهه؟ يعني لو هو واحد من الجيران فعلا وداخل للبيت ده فهو متأكد أن هم هيتعرفوا عليه. المحقق جيمس بريدجس بيجاوب على السؤال ده ويقول التفسير المنطقي الوحيد أن الشخص ده كان داخل للبيت وهو ناوي أن يتخلص من البنتين تماما، وبالتالي ما كانش مهتم لو شافوه وعرفوه. انتباه المحققين بدأ يتجه على فكرة ان الشخص القاتل ده كان حافي القدمين، والفكرة دي تمكنت من المحقق جاريس بنثال وخلته يفكر خارج اطار الصندوق وبشكل غير نمطي تماما. جاريس بنثال قال احنا عندنا مشكلة مع البصمة الجزئية لراحة اليد على كارت دعوة الحفلة، والبصمة دي لم تتطابق مع اي شخص وفي نفس الوقت شكلها غريب. طيب مش يمكن احنا بنفكر غلط تماما وان البصمة دي قد لا تكون بصمة راحة يد على الإطلاق، وان الحقيقة الغايبة عنا ان البصمة دي هي بصمة قدم. جاريس بنثال بيوضح ويقول لو انت نظرت الى اجزاء معينة من راحة اليد هتلاقي انها ممكن ان تشبه اجزاء من بطن القدم، وده لانها بتحتوي على نفس الخصائص زي النقاط والخطوط القصيرة والتشعبات الثنائية والتشعبات الثلاثية اللي بنعتمد عليها في فحص البصمات. وهنا ظهر سؤال مهم وخطير جدا، هل من الممكن أن يكون القاتل أسقط هذه البطاقة وبعد كده داس عليها بقدمه؟ ولو كانت الإجابة بنعم فإن الفضل في هذا الاكتشاف هيكون لتلك الليلة الحارة والرطبة من شهر يوليو. وزي ما بيقول جاريس بنثال الرطوبة اللي بتكون موجودة على راحة اليد أو بطن القدم هي الأساس في ترك البصمات. وبدأ بنثال مرة تانية المهمة الشاقة في فحص البصمات، ولكن المرة دي من منظور جديد، فحص النقاط، الخطوط، التشعبات الثنائية والثلاثية وكل تفصيلة في بصمة القدم اللي كانت موجودة في مسرح الجريمة. لكن المشكلة إن الشرطة كان عندها قاعدة بيانات ضخمة لبصمات أصابع اليد، لكنهم ما كانش عندهم بيانات لبصمات الأقدام. وفي خطوة غير اعتيادية الشرطة أصدرت مذكرة تفتيش لأخذ بصمات الجار جين براون، لكن المرة دي مش بصمات إيديه لكن بصمات قدميه. وبدأ جاريس بنثال في مقارنة بصمات قدمي جين براون بالبصمات اللي كانت موجودة على كارت الدعوة في مسرح الجريمة، وبعد الفحص والتدقيق المفاجأة كانت تطابق. البصمة في مسرح الجريمة تطابقت مع بصمة الكعب الأيسر الخارجي لجين براون، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ إدارة شرطة بيوريا أن يتم العثور والاعتماد على بصمة قدم في مسرح جريمة. أخو تومي بيقول لا أدري لماذا هذا القاتل لم يكن يرتدي شيء في قدميه، لكنه لم يكن أذكى شيء أبدا يمكن فعله عند ارتكابه للجريمة. المحقق مايك جونسون بيقول إن بصمات الأقدام متميزة وفريدة تماما مثلها مثل بصمات الأصابع، وبيكمل بسخرية وبيقول كان الأفضل لهذا القاتل أن يترك الجوارب في قدميه ويشوف له جوارب تانية يلبسها في ايديه. وعند قيام الشرطة بتفتيش منزل براون عثرت على مجموعة من السكاكين مطابقة لسلاح الجريمة، وكذلك عثروا على محفظة كيسي جونسون. الشرطة كمان عثرت على جوارب ملطخة بالدماء، وكان داخل الجوارب شفرة السكين المكسور. والمثير للسخرية والاستغراب ان في واحد من الجوارب عثرت الشرطة على خاتم الزواج الخاص بجين براون. ثم عثرت الشرطة ايضا على اثار ضئيلة جدا من الدماء موجودة في شعر جين براون. مايك جونسون بيعلق ويقول: العثور على اثار الدماء في شعر جين براون بيعكس قد ايه الجريمة كانت وحشية، وقدر الدماء الكبير اللي كان موجود على جين براون وهو بيغادر مسرح الجريمة. واظهرت نتائج اختبارات الحمض النووي ان هذه الدماء تخص الثلاثة ضحايا تومي وجينيفر وكيسي. واخيرا تم القاء القبض على جين براون واتهامه بارتكاب الجريمة. أم تومي بتعلق وتقول: الغريب والمؤسف إن جين براون كان عنده زوجة وكان عنده طفل صغير ولطيف، كان عنده أسرة بتهتم بيه. وفي التحقيقات المصورة مع جين براون، المحقق كان بيكلمه يقول له: لما دخلت المنزل وبدأت تتجول عبر غرفة النوم، جين براون قطعه قال له: لم أرى أي شخص حتى دخلت إلى غرفة المعيشة، ولما عملت كده قفز ذلك الرجل اللي كان موجود فوقي وأمسك رأسي. طبعا يقصد تومي سميث. ولما قامت الشرطة بمواجهة جين براون بكل الأدلة اللي عثرت عليها وبتثبت تورطه في الجريمة، جريمة قتل تومي سميث ومحاولة قتل جينيفر وكيسي، بكل ببساطة جين براون اعترف بارتكابه للجريمة. المحقق لما سأل جين براون هل طعنته، يقصد هل طعنت تومي سميث، جين براون جاوب وقال: لا أستطيع أن أقول أنني طعنته، لقد كنا مشتبكين ونتصارع، هو كان بيحاول ينتزع مني السكين وأنا كنت بحاول أحتفظ بالسكين وأثناء ذلك تم طعنه. المحقق سأله: كم استمر الصراع بينك وبين توم سميث؟ قال: 45 ثانية تقريبا. قال له: وكيف انتهى هذا الصراع؟ قال له: لا أدري، هو فقط ابتعد ثم سقط. جين براون أخبر المحققين أنه يوم ارتكابه للجريمة كان قد تناول مخدر الكوكايين، وأنه بعد تناول وجبة العشاء مع زوجته وابنه الرضيع كان محتاج المزيد من المال للحصول على المزيد من الكوكايين. قال: بعد ما دخلت عشان أنام رجعت تاني، قمت من نومي وارتديت ملابسي وذهبت إلى المنزل المجاور وخلع حذائه حتى يتمكن من المشي بهدوء، ولبس الجوارب في إيديه علشان لا يترك أي بصمات أصابع في المكان. ثم دخل المنزل عن طريق نافذة غرفة النوم المفتوحة واللي كان عليها الستارة الخارجية فقط، لكنه وهو بيعمل كده لم يكن يعلم أبدا إن بصمات الأقدام مميزة وفريدة تماما مثل بصمات الأصابع. توم سميث قاوم جين براون بشجاعة لكنه في النهاية تغلب عليه، وجينيفر بعد الهجوم عليها تمكنت من الهروب خارج المنزل بعد ما توجه براون للغرفة الثانية لمهاجمة كيسي. وكان السر في نجاة كيسي انها تظاهرت بالموت بعد ان بدأ الهجوم عليها. بات صديق تومي بيقول: امر مثير جدا للاشمئزاز ان يقوم شخص باخذ حياة شخص اخر فقط للحصول على دولار واحد حتى يتمكن من تعاطي المخدرات. أم تومي بتقول: بالرغم أني فقدت ابني تومي في وقت مبكر جدا، لكن اللي بيخليني متحملة وقادرة على أن أواصل الحياة أني بفكر في 20 سنة اللي عاشهم تومي معايا، وأنه فعلا استمتع بكل سنة من 20 سنة اللي عاشهم. وعلى الرغم من اعتراف جين براون بارتكابه للجريمة، إلا أنه كان في أجزاء من قصته المحققين مش قادرين يصدقوها. جينيفر وكيسي كانوا عايشين في المنزل المجاور تماما لمنزل جين براون. الشرطة بتعتقد أن الدافع الأساسي لاقتحام جين براون إلى المنزل هو الاعتداء اللا أخلاقي على الفتاتين وبعد كده قتلهم، لكنه ما كانش يعرف أن توم سميث موجود في المنزل في هذه الليلة. جين براون قد أخذ كل الاحتياطات وكل التجهيزات علشان يرتكب الجريمة بشكل كامل وألا يتم اكتشافه، وكمان يتخلص من الفتاتين بحيث لا تتمكن الشرطة من الوصول إليه. وفي المحاكمة وفي مقابل إقراره بالذنب والاعتراف بالجريمة، تم الحكم على جين براون بالسجن مدى الحياة. وده في جريمة قتل توم سميث، وكذلك حكم عليه ب 30 سنة إضافية عن كل تهمة من تهمتي الشروع بالقتل، وطبعا كل ده بغرض الهروب من مواجهة حكم الإعدام. وما لم يكن جين براون يعلمه أن أم توم سميث لم تكن لتدفع في القضية بطلب حكم الإعدام عليه، بالرغم من أنه قتل ابنها. أم تومي بتقول: لم أستطيع أن أتحمل فكرة أن أم أخرى تقف فوق نعش ابنها في ذلك البرد الشديد، وأن تمر أسرة أخرى بما مرت به هذه الأسرة. ربما يكون وجود ابن في السجن مدى الحياة أمر سيء، ولكن لا يوجد شيء أسوأ من القيام بدفن هذا الابن. يعني توم سميث أظهر في بداية القضية شجاعة نادرة الوجود، وهو بيدافع عن البنتين، وأمه في نهاية القضية تظهر لنا مشاعر إنسانية أخرى نادرة الوجود. وبما أنكم موجودين معايا حتى هذه اللحظة المؤثرة، أتمنى أن أنتم ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي بيحبوا هذه النوعية من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد أول بأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.